اللهم صل على النبي.
عظيم.
اللهم صل على حضرة النبي.
عظيم يا مولانا عظيم.
والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
الله الله الله. سلم يا رب سلم. نعم نعم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.
عليك يا عم الحاج.
بس عليك شو محمد.
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال
الله
الله الله الله
عظيم على
عظيم يا سيد. الله الله الله. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
الله
الله الله الله الله. اللهم صل على حضره النبي.
الله الله الله.
هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو القرآن مجيد في لوح محفوظ.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان. يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح. وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي.
أنت لا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني،
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني،
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني،
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني،
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى، عن حيرة القلوب قد أغنانا، إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني،
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط، ثم يتناول استغلال حكام الجور وعلماء الدين لاختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
في هذا المجال توجد نماذج تقشعر منها الأبدان، ونحن ننقل بعضا منها كمثال. في زمن معاوية التقى شخص بكعب الأحبار، وكعب الأحبار كان يهوديا أسلم في عهد الخليفة الثاني، ويوجد شكوك كثيرة في الأحاديث المنسوبة إليه، ليس فقط بين الشيعة بل حتى بين كثير من أهل السنة، باعتبار أنه قد اختلق أحاديث انطلاقا من عدائه للإسلام، ويوجد من أهل السنة من يقبل به. التقى شخص بكعب الأحبار، ولأن كعبا كانت له صلات حميمة مع معاوية وزعماء الشام، سأل كعب ذلك الشخص: من أين أنت؟ فقال: من أهل الشام. لعلك من ذلك الجيش الذي يدخل منه 70,000 جندي إلى الجنة دون حساب. فسأله ذلك الرجل: من هم هؤلاء؟ قال كعب: إنهم أهل دمشق. قال ذلك الرجل: كلا، لست من أهل دمشق. فقال كعب: إذن لعلك من ذلك الجيش الذي ينظر الله إليه كل يوم مرتين. فقال ذلك الرجل: من هم هؤلاء؟ أجاب كعب: أهل فلسطين. وربما لو قال ذلك الشخص: إنني لست من أهل فلسطين، لأخبره كعب الأحبار أحاديث عن كل أهالي بعلبك وطرابلس وبقية مدن الشام، بحيث يبين له أهل الشام هم الأفضل وأنهم أهل الجنة. وكعب الأحبار كان يختلق هذه الأحاديث ويصفها إما تملقا لأمراء الشام حتى يكون نصيبه أكثر ومنزلته في قلوبهم أعلى، وإما بسبب العداء المتجذر في نفسه للإسلام، وحتى يصعب الوصول إلى أقوال النبي. ويوجد في كتب التذكرة والرجال والحديث الكثير من هذه القصص، منها قصة ذلك الأمير الذي أرسل ابنه إلى المدرسة أي الكتاب، وهناك ضربه المدرس. عندما رجع الابن باكيا إلى أبيه وأخبره، غضب الأب وقال: سأذهب وأضع حديثا على هذه المدرسة حتى لا يكرروا فعلتهم هذه. ومن هذه القصة نعلم كم كان سهلا اختلاق الأحاديث عندهم، حتى لو كان بدافع العصبية أو الشفقة على دموع طفل. وعلى أي حال فقد كان لهذا الوضع أثر واضح في إيجاد ذهنية وثقافة منحرفة وبعيدة عن الإسلام، كل ذلك بسبب أولئك المحدثين والعلماء العاملين في خدمة السلاطين والأقوياء. وفي مثل هذا الوضع تعتبر مواجهة هؤلاء عملا في غاية الأهمية. يوجد هنا نموذج يبين كيفية مواجهة الإمام السجاد عليه السلام لهذا الوضع، وذلك في تعامله مع محمد بن شهاب الزهري. كان محمد بن شهاب الزهري في البداية أحد تلامذة الإمام السجاد عليه السلام المقربين، أي أنه من جملة الذين تعلموا علومهم ونقلوا الأحاديث عن الإمام عليه السلام، ولكن بالتدريج بسبب التجرؤ الذي كان فيه اقترب من نظام الحكم حتى صار أحد أعوانه، وتحول إلى واحد من زمرة العلماء والمحدثين الذين وقف الأئمة مقابلهم. ولأجل أن نطلع أكثر على وضع الزهري لننقل عدة أحاديث بشأنه. أحد هذه الأحاديث ما جاء عنه: كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه أحدا. يفهم من هذا الحديث أنه حتى ذلك الزمان لم يكن متعارفا بين هذه الطائفة من المحدثين أن كل ما يعلمونه من الأحاديث ينبغي أن يكتبوه. وكذلك يتضح أن محمد بن شهاب الزهري كان في خدمة الأمراء، وأنه كان يحمل على كتابة الأحاديث التي تناسبهم. أحدهم ويدعى معمرا كان يقول: كنا نظن أننا قد نقلنا من الزهري أحاديث كثيرة إلى أن قتل الوليد، فعندها رأينا كتبا كثيرة تحمل على ظهور الدواب وتخرج من خزائن الوليد، ويقال هذا علم الزهري، أي أن الزهري وضع من الأحاديث التي تناسب الوليد وأهواءه ما عجزت عن حمله الرجال. فما حال تلك الأحاديث؟ مما لا شك فيه أنها لا تدين الوليد، وإنما تؤيد أعمال الوليد وأمثاله وتصححها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
صفيتكم في الله يوم الغدير، صفيتكم على وداد الأمير، صفحتكم وصفح ملء الضمير، عاهدتكم نمضي معا للمصير.
نرفع ايدينا بايع ولينا، ما نرضى غيره، نتبع مسيره، نقبل غديره ونوفي لنبينا. عهدنا نبينا واللي يقول امان بدله، عن بعت وصيه من تخلف وانت خلى، بالنص التزمنا والقرائن والادله، بس حيدر يوصف الهادي بالايمان كله.
اتبعنا احسن القول اتباعا، لم نرضى غير المرتضى فينا مطاعا.
مولانا ما نرضى غيره.
صفيتكم في الله يوم الغدير، صفيتكم على وداد الامير، صفحتكم والصفح ملء الضمير، عاهدتكم نمضي معا للمصير.
راعي الشفاعة حجة وداعة، وصانا كلنا حيدر أملنا، وإحنا امتثلنا سمعا وطاعة. صافحنا ضريحة بالإنابة عن يمينه، مبروك اختيارك صحنا يا حيدر ولينا، دونك الله قرر ما يتمل الأمة دينا، انت اللي محمد وصفك باب المدينة،
حتى الإمام الحق من يجيد وصفك، حتى القلاع صافحت بالباب كفك.
العالم حيرت حيرة،
صفيتكم في الله يوم الغدير، صفيتكم على وداد الأمير، صفحتكم والصفح ملء الضمير، عاهدتكم نمضي معا للمصير.
قبل السعادة ويد الشريفة، يعرفها ضيفة وتعرف رغيفة، ايد اليتامة حيدر معجزاته من قبل يوم الولادة، بالركن الياباني توثقت اول شهادة، نتبعها بغديرة ومجرد ذكرى عادة، ما هيقول ذكرني ابي طالب عبادة.
يبقى علي وحده الدر المصفى، نادي عليا كم بها العلاب المصفى.
ولندي حيدر يجيره يجيره،
صفيتكم في الله يوم الغدير، صفيتكم على وداد الامير، صفحتكم والصفح ملء الضمير، عاهدتكم نمضي معا للمصير.
راعي المعاجز دبت ركائز، دين الله بيده لجل العقيدة، أصبح نشيدة هل من مبارز، من ليلة مبيتة ذا حصيت بياني الأمصار، حيدر عينه تغفى وما تهم ذيك الأشفار، السمر أسمر حبك بقسيم الجنة والنار، يوم يقول طه أعطي النار يكبر.
كليت في نظراته وجه التحجي، قد فرق الأحزاب مذ أودبن وجي،
الضربة للأمة سيرة.
صفيتكم في الله يوم الغدير، صفيتكم على وداد الأمير، صفحتكم والصفح ملء الضمير، عاهدتكم نمضي معا للمصير.
مثل معارة مثل حيارة، إدان الصدارة وعرش الإمارة، وبذل فقارة شيد شعارة، عيد الله الأغر وعلى البشر كلهم تقرر، واضح كالشمس مهما اعترض والأعمى أنكر، كان المصطفى وبإيد إيد الشال خيبر، من كنت أنا مولاه ذا مولاه حيدر،
جاء في يوم الغدير،
قلنا
قبلنا حيدر النعم الأمير،
ودمنا اجري غديرة.
صفيتكم في الله يوم الغدير،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم من أجل حياتك.
وموضوع هذه الحلقة هو النقد ورد الفعل اتجاه
ما العمل عندما ينتقدك الآخرون. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم حياة سعيدة.
أحبائنا المستمعين، الحساسية للنقد مشكلة يواجهها عدد كبير من الناس، إذ ما إن يوجه لنا أحد الأصدقاء أو الزملاء في العمل أي نقد تثور أعصابنا ونشعر بالألم، وتصدر منا ردود فعل تزيد من معاناتنا وتسلب راحة البال.
نعم، صنف من الناس يميل إلى تصديق أي انتقاد موجه إليه، ولذلك يلوم نفسه ويؤنب ضميره لأنه لا يثق بنفسه. وصنف من الناس يميل للدفاع عن نفسه لأي نقد يسمعه، ويوجه كلاما غير مقبول لناقديه. وقسم ثالث يميل للغضب، حيث تثور أعصابه احتجاجا عما قيل عنه فيهاجم منتقده.
أحبتي، قد يكون النقد بناء ووسيلة للتخلص من الأخطاء، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وكل من يعمل يخطئ أو معرض للخطأ.
نعم، فلماذا نشعر بالغضب الذي يدمر حياتنا من أجل كلمة قالها زميل أو نقد وجهه لنا صديق؟ ألم نسمع بهذا الحديث: المؤمن مرآة المؤمن، عينه ودليله؟ لنقف قليلا مع خبيرة برنامجنا لهذا اليوم، وهي الأستاذة ميرفت عثمان الناشطة الاجتماعية من سوريا، ونسألها: لماذا نغضب ونفقد متعة الحياة لمجرد كلمة نقد يوجهها صديق أو زميل أو مسؤول، وما هو الحل؟ فأجابت مشكورة:
حقيقة يعني النفس البشرية غالبا في اللاوعي لديها تتوق إلى ما لا يمكن الوصول إليه أو إتمامه، ألا وهو بعض المسائل التي تتعلق ربما فقط بالذات الإلهية، وهي الخلود والكمال. فرغبة الذات البشرية بالكمال، وهو ما يجعلنا نظن بأن الآخر سيزيد من تعلقه بنا أو احترامه لنا أو يزيد في تقديره لنا، هو أني كما يقال بين قوسين كامل الأوصاف، وليس لدي نواقص. وارتبط توجيه ملاحظة من الآخر لي على سبيل المثال بأن هذا الأمر هو توجيه يعني للأصبع الاتهام إلى نقص لدي. المفهوم الخاطئ هنا، يعني المفاهيم الخاطئة، على الشخص أن يعني يرى بأن توجيه الملاحظة هي لم تتم لشخصه، وإنما لسلوكه أو لتصرفه. وأيضا من الحلول هنا أيضا هو أن نستوعب وأن نقتنع أن الذات إنما تتطور بتراكم حالات الإصلاح لبعض الأخطاء الموجودة في تصرف هذه الذات وفي تعاطيها مع المواقف. وبالتالي الملاحظة هي إنما ستكون حالة إيجابية لتطوير هذه الذات، وبالتالي الارتقاء درجة على سلم الكمال.
مستمعي الكريم، النقد في حد ذاته لا يضر بالإنسان، بل في كثير من الأحيان يؤدي إلى إصلاح الذات وتصحيح الأخطاء. الصحيح أننا مهما نسمع من نقد يجب ألا يؤثر في ثقتنا بأنفسنا أولا، فقبول الذات أمر مهم. الأسلوب الصحيح للتعامل مع النقد هو أن تبحث عما يجعل الناقد يقول هذا الكلام. هل انتقاده في محله؟ ما الذي يمكن أن أفعله حتى أصحح أخطائي؟ أي النظر إلى الجانب العملي من النقد وليس التعامل معه وكأنه تعبير عن الانتقاص من قيمتك.
نعم، أما إذا كان الناقد إنسان يحمل نوايا سيئة ونقده غير بناء، ينطلق من العداء والحسد والبغض، فلماذا لا تدع كلامه يسير دون تعليق؟ لماذا تجعل خطأه مشكلة لك أنت؟ تذكر أن كل إنسان يتعرض للانتقاد، حتى العظماء وكبار القوم، وربما يريد الناقد جرك إلى المشاكل والخصومة، حيث يقول الباري عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
إذن مستمعينا الكرام، لنعود إلى خبيرتنا الأستاذة ميرفت عثمان، الباحثة الاجتماعية من سوريا، ونطرح عليها هذا السؤال: ما هي أفضل طريقة للتعامل مع النقد؟ فأجابت متفضلة:
حقيقة الأمر معظمنا يغضب، ظنًا منا أن هذا النقد موجه لشخصنا. من تجربتي الشخصية، يعني بداية كنت أمر بمرحلة الانفعال والغضب، حتى لو وجهت الملاحظة لعملي أو لأدائي، وكنت أنفعل كثيرا. مع تراكم الخبرة ويعني التعامل في هذا المجال والتدرب على أن موضوع الملاحظات والنقد هو إنما حالة تطويرية، بدأت أنصت، يعني الإنصات. علينا أولا أن ننصت عندما يبدأ الآخر بتوجيه النقد، سواء كان رب العمل، سواء كان الأب، الأم، الأستاذ في المدرسة، الصديق، إلى آخره. البداية إذن هي مسألة الإنصات، ودعونا نقرأ ما وراء هذا النقد، ما وراء هذه الملاحظة. إذا كان هذا النقد بعد الإنصات بالفعل هو يمس حقيقة وأمرا واقعا لدينا في تصرفنا، إذن علي أن أفكر في المرحلة التالية: كيف يمكن أن أغير هذا التصرف بما لا يودي في وقت آخر إلى توجيه ذات النقد لسلوكي أو لشخصي. ونرى هذه المسألة كثيرا حقيقة لدى المراهقين، إذ يظنون أن أي ملاحظة يمكن أن توجه لهم، سواء من الأب، من الأم، من الأستاذ في المدرسة، أنها يعني هي جريمة لا تغتفر وأنها تمس شخوصهم. لكن إذا كنت، يعني المرحلة الأولى قطعا يجب أن تكون الإنصات، لكن إذا وجدت أن وراء هذا النقد هناك هدف التجريح أو المساس بشخصي أو المساس ببعض الأمور الجوهرية لدي لغاية أخرى لإيصالي إلى مرحلة الانفعال، فعلي إذن ألا أقدم بهذا الذي أمامي. وهذا نراه طبعا أين؟ نراه بمحاولات استفزازية في بعض الاجتماعات أو في بعض المحافل، حتى على مستوى الدول.
وأخيرا عزيزي المستمع، تذكر أنه لا يوجد قانون عالمي يحمينا من النقد أو الانتقاد اللاذع، وما عليك إلا أن تتقبل النقد البناء وتصحح أسلوب تعاملك.
ومن أجل حياتك لا تغضب عند سماع نقد، بل اجعل النقد وسيلة لتصحيح الأخطاء والسير إلى الأمام، وما التوفيق إلا بالله.
دوما موفقين، من ازدهار إلى ازدهار، ومن موفقية إن شاء الله إلى موفقية.
شكرا لكم، إلى اللقاء،
مع السلامة.
أنا حبي علي وغرامي علي مولاي مولاي،
أنا حبي علي وغرامي علي مولاي مولاي، أنا حبي علي وغرامي علي مولاي مولاي، مولاي علي مولاي علي.
The love of your light when I was raised, I was born in your name, I heard praise. On the love of your light when I was raised, I was born in your name, I heard praise. In Ghadir, my heart for you was safe. In Ghadir, my heart for you was safe. From my father Ali and my mother Ali, from my father Ali and my mother Ali, Mawla Ali, Mawla Ali, Mawla Ali, مولا علي.
أنا حبي علي وغرامي علي مولا علي مولا علي، أنا حبي علي وغرامي علي مولا علي مولا علي، مولا علي مولا علي.
أنا لا أبوح بسره وأنا المقاد لأمره، أنا لا أبوح بسره وأنا المقاد لأمره، أجد النوال ببحره، أجد النوال ببحره. أنا روحي علي ودليلي علي، أنا روحي علي ودليلي علي، مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي.
أنا حبي علي وغرامي علي مولا علي مولا علي، أنا حبي علي وغرامي علي مولا علي مولا علي، مولا علي مولا علي.
When I see your shrine I know that I'm home, you're the king of kings, Najaf's your throne. When I see your shrine I know that I'm home, you're the king of kings, Najaf's your throne. With you by my side I'm never alone, with you by my side I'm never alone. Walking Qur'an Ali in my adhan Ali, walking Qur'an Ali in my adhan Ali, Mawla Ali Mawla Ali Mawla Ali Mawla Ali.
أنا حبي علي وغرامي علي مولا علي مولا علي، أنا حبي علي وغرامي علي مولا علي مولا علي، مولا علي مولا علي.
مولاي وروحي ومهجتي لك كيف أوصف لوعتي، مولاي وروحي ومهجتي لك كيف أوصف لوعتي. أفهل رضيت بحسرتي، أفهل رضيت بحسرتي، حسرات علي عبرات علي، حسرات علي عبرات علي، مولا علي مولا علي مولا علي مولا.
أنا حبي علي وغرامي علي مولا علي مولا علي، أنا حبي علي وغرامي علي مولا علي مولا علي، مولا علي مولا علي.
Your love struggle to contain, to describe your worth words can't explain. All our hearts your love struggle to contain, to describe your worth words can't explain. Your mercy we seek ya bal hasnain, your mercy we seek ya bal hasnain. Huwa khaybar ali yawni haydar ali, huwa khaybar ali yawni haydar ali, mawla ali mawla ali mawla ali.
أنا حبي علي وغرامي علي مولا علي مولا علي، أنا حبي علي وغرامي علي مولا علي مولا علي، مولا علي مولا علي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران أقوى من تهديدات بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يتواصل التخبط الأمريكي في التعامل مع أبرز الملفات الدولية سخونة، أي البرنامج النووي الإيراني. ففي الوقت الذي تدعي واشنطن تمسكها بزمام المبادرة وتمارس الضغوط القصوى ضد إيران، أطلق الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن خلال تواجده في فلسطين المحتلة سلسلة تصريحات متناقضة، أبرزها أنه أراد أن يصف حالة من العودة إلى الاتفاق النووي بقوله إن لن ننتظر إيران، فيما قال في جملة أخرى ننتظر رد إيران، وهي مواقف تجسد التشظي في سياساته الخارجية. فهو أراد أن يستعرض عضلاته أمام قادة الاحتلال لطمأنتهم وإبلاغهم برفض بلاده لأي اتفاق يضر بالكيان الغاصب، مع العلم أن أي اتفاق مع إيران مهما كان نوعه سيضر بكيان الاحتلال الذي تشكل إيران نهجها المقاوم ونهجها المقاوم والمحور حولها خطرا وجوديا عليه. المراقبون يرون أن قول بايدن عرضنا على القيادة الإيرانية ما يمكننا أن نقبله من أجل العودة للاتفاق وننتظر ردها، متى يأتي ذلك لست متأكدا، لكننا لن ننتظر إلى الأبد، يعني أن الولايات المتحدة تنتظر إيران منذ أكثر من سنة وأنها ستنتظرها أكثر، وأما أنها لن تنتظر إلى الأبد فهذا غير منطقي، لأن بايدن لا يعلم إن كان سيبقى بعد سنتين، وإن كان لا يريد الانتظار فماذا يمكنه أن يفعل. ومما لا شك فيه أن بايدن لن يعلن حربا لن ينتصر فيها وتدمر مصالح بلاده وتكلفها التريليونات في الوقت الذي يعجز عن وقف التضخم في بلاده ويواجه أزمة كبرى مع الطاقة وأزمات داخلية وأخرى خارجية مع عملاقين آخرين هما الروسي والصيني. واللافت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي شهد العالم برعونته لم يجرؤ على شن حرب على إيران حتى عندما قصفت بشكل مباشر معسكرا أمريكيا وسوته بالأرض في العراق ردا على اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني، وذلك لأن قادة حربه أخبروه بأنه لا يمكنه أن يقوم بهكذا حرب، مع العلم أن وضع ترامب في تلك الأيام كان أفضل من وضع بايدن في هذه الأيام. وفي ضوء هذه المعطيات يجب القول بأن الغرض من جولة بايدن في المنطقة وهو أنه يطلب فروض الطاعة من الدول العربية السائرة في فلك أمريكا، وهو يقول لهم نفطكم وأموالكم لخدمتنا، قدموا لنا النفط لنقود الحرب في ضد روسيا وادفعوا الأموال لنقيم تحالفا ضد إيران لنحميكم. إذا على بايدن أن يسأل نفسه بأنه كيف سيحمي هذه الدول من إيران التي تمد دوما يد السلام وهم جيرانها منذ بدء التاريخ وبينهم مودة وصلة وقرابة، أي أنه كان كل ما يريد بايدن هو أن يحمي الكيان الإسرائيلي من إيران ومحور المقاومة وإبقاء الدول الخليجية ضعيفة ومستكينة تشفط أمريكا وإسرائيل مالها ونفطها، الأمر الذي يحتم على بايدن وإدارته التحول إلى احترام خطوط إيران الحمراء للتمكن من إحياء هذا الاتفاق بدلا من استخدام لغة لا يقدر هو وأذنابه على تنفيذها. ما هي باعتقادكم أبرز الملفات التي تناولها بايدن في جولته بالمنطقة؟ لماذا وجه بايدن تهديداته لإيران في الكيان الإسرائيلي؟ ما هو السبب في إطلاق بايدن تهديداته رغم علمه بفشل سلفه ترامب في توجيه التهديدات لإيران؟ ماذا عن الناتو العربي؟ وهل الدول العربية ستجازف في الانضمام إليه والتموضع ضد إيران؟ إيران أقوى من تهديدات بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم هذا اللقاء. تابعونا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران أقوى من تهديدات بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا سنستمع إن شاء الله إلى هذه المساهمات ونقرأ منها ما يصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى في هذا اللقاء أحبتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن تهديدات الرئيس الأمريكي العجوز والمصاب بالزهايمر نحو إيران الإسلامية ما هي لفقاعات إعلامية ومحاولة منه لإرضاء أذياله من عرب الخليج الفارسي، وبغرض حلبها المزيد من المال والنفط والغاز ليسد بها الضائقة الاقتصادية الكبرى وارتفاع الأسعار والوقود والنفط في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فإن جميع هذا أولا، أما ثانيا فإن جميع المصالح الأمريكية في المنطقة كان الصهيوني المؤقت الجميع على مرمى قوات الحرس الثوري الإيراني. خلاصة القول، بايدن أطلق هذه التهديدات وهو يعلم أنها تهديدات فارقة، لأن إيران أقوى من تهديدات بايدن ومن معه. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء عبر تطبيق واتساب، بعث لنا بهذه المشاركة. مشكورا الأخ أبو رعد من سلطنة عمان يقول: بايدن يعيش أسوأ أيامه، صراعات الداخل الأمريكي وخيبات الأمل خارجيا كلها تضعه بعيدا عن كرسي الرئاسة مستقبلا. شكرا للأخ أبو رعد على هذه المشاركة. الأخ محمد يقول: إن التهديدات الأمريكية جوفاء وتأتي للاستهلاك الإعلامي وكذلك المحلي من أجل تحسين ظروف الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي ينتمي إليه الرئيس جوزيف بايدن في الانتخابات النصفية المقبلة، والتي يتوقع أن يخسر الحزب الديمقراطي سيطرته على الكونغرس فيها. لذلك فهو يبحث عن إنجاز ما من أجل تحسين صورة حزبه. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، إيران أقوى من تهديدات بايدن، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الخبير الاستراتيجي معنا عبر الهاتف. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
كل عام وأنتم بخير دكتور، أهلا بكم في لقائنا هذا. ما هي باعتقادكم أبرز الملفات التي تناولها بايدن في جولته بالمنطقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئكم والمستمعين الأكارم والمسلمين عامة بمناسبة عيد التجديد الأعظم من أغاني. فيما يتعلق بالملفات التي حملها معه سيد بايدن كثيرة ومتعددة، منها ما يتعلق بالداخل الأمريكي، كما جاء في رسائل ضيوفكم الأكارم أنه هناك تراجع في أداء الحزب الديمقراطي وتراجع أسهم هذا الحزب، وهم يقولون في شهر نوفمبر على انتخابات نصفية للكونغرس. وإذا فقد الحزب الموجود عامل بايدن بالحقيقة كراسيه ومناصبه في الكونغرس، يصعب عليه أن يمرر كثير من القوانين التي وعد بها ناخبيه، وهذا يعتبر يعني انتكاسة يعني قوية وأكثر سياسية، لأنها الآن أمريكا ترجح تحت وطأة انقطاع طاقة الطرف الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية، وكذلك موضوع الساعة الأمن الغذائي وأداء الأسعار والمحطات، وأتى مهرولا إلى حلفائه القدامى وعلى رأسه المملكة العربية السعودية والمملكة ورجع حقيقة بخسر حنين، لأن أبلغوه من بعد سنتين ربما يصل أعلى منسوب تصدير صادرات النفط السعودي إلى 3 مليون، وليس الآن بحاجة إلى أكثر من 1,300,000 برميل على الأقل يوميا كي يعوض هذا ما عدا موضوع الغاز. الموضوع الآخر هو أمن الكيان الصهيوني. يعني رأينا أن إدارة صادق لم يرشح ألف شيء مهم يغري ويرضي اللوبي الصهيوني الداخل الأمريكي بما يتعلق باللوبي الداخل الإسرائيلي سيكون الداخل، هناك لا سياسي ولا اختيار، هناك البرلمان حقيقة الآن حل نفسه، ولا توجد الآن حكومة منسجمة وإنما حكومة تفريط أعمال، ولم يذهب حقيقة بايدن للدفاع عن هذه الحكومة لأنه يعرف أنه هذه حكومة تفريط أعمال، وإنما ذهب للحفظ كيان ككل كي لا ينهار. هذا الموضوع الآخر. الموضوع الذي نادت به بعض الدول العميلة أو بعض الصحف الصحراء أو الأبواق المستثبة والمستأجرة أنه من خلال زيارة بايدن منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط سيتمخض في الحقيقة غضب بايدن وينتج ناتو عربي سيهز أركان إيران، في حين أنه بدأ الكل يسجل ورقة براءة من هذا الناتو وهذه المكتوبة والمزحة السخيفة أستاذ محمد، والمصري والأردني وكثير حتى فيصل بن فرحان يعني في مؤتمره الصحفي بعد المؤتمر والجلسة جدا قال لم ندعو أبدا ولم نفكر ولم نتباحث ولم نتباحث نتعلق بموضوع الناتو العربي ضد إيران، وكذلك رؤساء وزراء خارجية مصر والأردن هناك تصريحات يعني هامة بأنه نحن ليس هناك داعي أن نتعامل مع إيران كعدو عندما نريد أن نتعامل معها كبلد مسلم. إذن كل هذا وذاك في الحقيقة أدى إلى انتكاسة كبيرة وإلى فشل، ورجع خالد بفضل كما أسلف إلى أمريكا، وعليه الآن أن يواجه اعتراضات قوية بسبب تعامل بايدن وانقلابه 160 درجة بعد أن ندد بمقتل جمال خاشقجي وكتب أن هذا محمد بن سلمان هو القاتل وأن لا أذهب إلى السعودية وإذا به يتفزع والسحب السعودية التي كانت تأتمر بأمر أمريكا يوم ما، واليوم في الحقيقة تتدلل وتتدلى عليه أنه لا يمكن أن نزيد من إنتاجاتنا على مستوى الطاقة والغاز.
طيب لماذا وجه بايدن تهديداته لإيران من الكيان الإسرائيلي؟
يعني طبعا هو أراد أن في هذا الموقف كعربون لدفاع اللوبي الصهيوني وإرضاء في اللوبي الصهيوني داخل الأمريكا الذي له تأثير كبير كما تعرف في الانتخابات البرلمانية الكونغرس أو الانتخابات الرئاسية والولايات.
نعم.